الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر الأقدار.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد عبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تقول إن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي هي جزء أبدي من تراب الوطن. مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. وحزب الله يعلن استعداده لحماية أي خطوة للتنقيب عن الغاز والرد على أي عدوان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن الجزر الثلاث هي جزء أبدي من تراب إيران الشامخة في قلب الخليج الفارسي إلى الأبد. وكتب خطيبزادة في تغريدة على تويتر حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى قائلا: حتى شبر واحد من تراب الوطن الغالي هو بمثابة الوطن كله. وتابع متحدث وزارة الخارجية الإيرانية: نقبل أيادي حراس الثغور والحدود الغيارة الذين يقفون بصلابة من أجل الدفاع عن كل شبر من تراب هذا الوطن الزاخر. قال مدير الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن نهج العدو في المسجد وعملية الضغط على المرابطين والمصلين ستؤدي إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه. وحذر الكسواني من خطورة الواقع الذي يريد الاحتلال تكريسه، موضحا أن العدو نقل المعركة إلى باحات الأقصى بعد حصاره ومنع المصلين من الوصول إليه. وقد ذكرت مصادر فلسطينية أن مئات المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة، وأقدمت قوات الاحتلال على إغلاق المصلى القبلي ومحاصرة المرابطين، لكنها أعادت فتح أبوابه مع انتهاء اقتحامات المستوطنين. وقد صدرت دعوات للرباط في ساحات المسجد تصدي لاقتحامات المستوطنين فيما يسمى عيد الأسابيع يومي الأحد والاثنين. تمركزت قوة صهيونية صباح اليوم بين السياج التقني والخط الأزرق في منطقة كروم الشراقي عند حدود ميس الجبل في جنوبية لبنان. وحسب الأخبار الواردة من المنطقة أن قوة صهيونية مؤلفة من 14 جنديا تتمركز في المنطقة الواقعة بين السياج التقني والخط الأزرق في المنطقة المذكورة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تكرر للمرة الرابعة خلال يومين. وقام أحد الجنود الصهاينة بإطلاق الرصاص في الهواء لترهيب شبان يتسامرون بالقرب من تمركز القوة الصهيونية بحماية دبابة ميركافا. دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الفرقاء السياسيين بلبنان للاتفاق على شركة تقوم بالتنقيب عن الغاز بالمياه الإقليمية، وقال إنه من يخشى اقتراب العدو الإسرائيلي تجاه هذه الشركة فنحن نتكفل برد فعله. وأضاف رعد: ليس من الجيد أن نرهن بلادنا لأطماعنا الخاصة ومصالحنا الفئوية ومخاوفنا التافية، مؤكدا أنه لا تستطيع أي دولة تمرير مشاريعها ضد لبنان إذا كان هناك تفاهم بيننا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها الجوية بضواحي كييف مجموعة دبابات وآليات عسكرية تم تسليمها للجيش الأوكراني من قبل دول أوروبا الشرقية. وأكد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف قصف الوحدات الروسية ورشاة لإصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية في دونباس بواسطة صواريخ عالية الدقة. إلى ذلك قالت مصادر مسؤولة بجمهورية لوغانسك أن الجانب الأوكراني فقد أكثر من 30 عنصرا من جنوده، لافتة إلى استسلام آخرين خلال هجمات متفارقة. من جهته حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مغبة استمرار منح كييف صواريخ بعيدة المدى، متوعدا بضرب موسكو لمواقع كانت خارج دائرة الاستهداف. وحول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تابعوا هذا التقرير.
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت شهرها الرابع حاصدة مئات القتلى بقصف مركز تدريب للجيش الأوكراني بالتزامن مع دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف. وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير 90% من القوات الأوكرانية خلال المعارك بمدينة سيفيرودونيستيك. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغوار كوناشينكوف أكد استهداف مركز لتدريب قوات المدفعية الأوكرانية على استخدام المدافع الأمريكية بمقاطعة سومي وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية ومستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة والوقود في دونستيك ولوغانسيك، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 عنصر للفصائل القومية وتدمير عدد من الدبابات والمدرعات وراجمات صواريخ وقطع مدفعية. كما تمكنت قواته من إسقاط طائرة شحن عسكرية في محيط أوديسا. رئيس بلدية سيفيرودونيستيك ألكسندر ستريويك وصف الوضع في مدينة سلوفانيسك بالصعب للغاية، مشيرا إلى أن المعارك مستمرة في موازاة قصف مدفعي مركز. كما بث مسؤولون أوكرانيون صورا تظهر الدمار الذي لحق بالمدينة. سياسيا، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهم الغرب بتحويل أوكرانيا إلى ورقة مساومة تتلاعب بها أمريكا وبريطانيا، مشيرا إلى أن هذه الدول لا تسمح لكييف بالتفاوض مع موسكو. ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن أوكرانيا كانت تعج بالأسلحة مع وجود المئات من ضباط المخابرات الأمريكية والبريطانية منذ سنوات. من جهته قال ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أنه لا جدوى من التفاوض مع روسيا قبل تلقي كييف أسلحة جديدة من الغرب تجبر القوات الروسية على التراجع إلى أبعد نقطة ممكنة صوب الحدود. كلام المسؤول الأوكراني جاء ردا على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغرب إلى عدم إهانة روسيا من أجل التوصل لحل دبلوماسي. وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا بدوره اعتبر تصريحات ماكرون ليس سوى إهانة لفرنسا ولكل دولة أخرى تطالب بذلك، وأضاف أنه من الأفضل التركيز على كيفية إيقاف روسيا عند حدها.
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون جراء إطلاق نار وقع بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وأكدت مصادر أمنية أن الشرطة شهدت عددا من الأشخاص يطلقون النار على حشد كبير في المدينة، موضحة إلى أن أحد منتسبي الأمن فتح نار سلاحه صوب أحد المشتبه بهم دون يتضح إصابته أم لا. أعلنت سلطات بنغلاديش مقتل نحو 40 شخص على الأقل جراء حريق لا يزال مشتعلا أدى إلى انفجار كيميائي ضخم بمنشأة لتخزين حاويات الشحن في ميناء شيتا غونغ الجنوبي الكبير. وأكدت السلطات أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا إلى أن عدد المصابين تخطى 300 شخص بعضهم في حال خطرة، فيما تولى متطوعون نقل جثث من داخل المنشأة حيث تناثر حطام الحاويات. وأخيرا، قال مصدر مسؤول في كوريا الجنوبية أن الجارة الشمالية أطلقت على ما يبدو صواريخ باليستية متعددة باتجاه بحر اليابان من موقعين على الأقل اليوم الأحد، وفي الأسبوع الماضي أطلقت بيونغيانغ عدة تجارب صاروخية في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لجارتيها كوريا الجنوبية واليابان. قال مسؤول حكومي من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن بيونغيانغ يبدو أنها أكملت الاستعدادات لتجربة نووية أخرى. ختام النشرة العناوين الرئيسية. طهران تقول أن الجزر الإيرانية 3 في الخليج الفارسي جزء أبدي من تراب الوطن. مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. وحزب الله يعلن سداده لحماية أي خطوة للتنقيب عن الغاز والرد على أي عدوان. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا أبا صالح المهدي أدركنا. السلام عليكم أحبتي عزتي ورحمة الله وبركاته. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد آتينا لقمان الحكمة. عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل، فقال: أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكتا سكينا، عميق النظر، طويل الفكر، جديد النظر، مستقن بالعبر، لم ينم نهارا قط، ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدة تستره، إلى آخر ما يقول عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة من يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الدنيا متاع قليل، والحكمة لا يقاس بالدنيا. الدنيا في مقابل الحكمة إن هي إلا كقطرة في مقابل البحر. فالله سبحانه وتعالى أتى لقمان الحكمة، فحماد من الأجلاء ومن أصحاب الإمام الصادق يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال: أما والله قسما بالله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب. هذه إشارة إلى أنه لا يتصور إنسان أنه من يكون له حسب عشيرة وقبيلة وما شابه ذلك يكون حكيما حينئذ أبدا. ربما تجد رئيس عشيرة من الحمقاء لا يعرف كيف يتصرف وكيف يتكلم، وربما تجد رجل عادي في العشيرة ولكن تجده حكيما يضع الأشياء في مواضعها. فكان لقمان الله سبحانه وتعالى أتاه الحكمة ليس بحسب ولا مال، عنده ثروة كثيرة مثلا، ولا أهل ولا بسط في جسم، أنه جسمه ضخم مثلا ويكون عملاقا كمال أجسام وما شابه ذلك أبدا، ولا بجمال، أن يكون جميل مثلا والله سبحانه وتعالى يعطيه الحكمة. هذا كله إشارة إلى أنه ربما يكون بدنه ضعيفا نحيفا الله يعطيه الحكمة، ربما يكون وجهه غير جميل لكن مع ذلك الله يعطيه الحكمة، ربما يكون فقيرا فتجد الحكمة على لسانه من قلبه، هذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى. ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، هذا دليل حكمته، أنه كل من كان قويا في أمر الله الله يعطيه الحكمة، متورعا متقيا في الله، تقوى في الله، ساكتا، إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام. معكم في رحاب حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أمير المؤمنين إنما الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكم لأنه هو في قمة الكمالات، لأنه هو الذي حمل علم الله وعلم رسوله. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفق عليه السنة والشيعة، وكان هو الإنسان الكامل، وبه بدأ الله وبه يختم، أول الحجة وآخر الحجة. فحينئذ الله سبحانه وتعالى أعطى علمه إلى رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول العظام أعطى علمه إلى أمير المؤمنين، كما قال ابن عباس أنه الله علم النبي والنبي علم الرسول والنبي والرسول علم أمير المؤمنين روح فداه، ثم بعد ذلك أمير المؤمنين علمني، ثم قال علمي وعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مقابل عبل أمير المؤمنين ليس إلا كقطرة في مقابل سبعة أبحر. هذا ما قاله ابن عباس حبر الأمة، قال هكذا في علم أمين وحكمته: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها. فأمين المؤمنين هو سيد الحكماء. فكنا وإياكم في حكمه في نهج البلاغة، وصلنا إلى هذه الحكمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. لطيف. أمين روح فداه يدعو إلى حسن الأخلاق، على أنه لابد أن يكون المؤمن حسن الأخلاق. الرسول الأعظم يقول: يا آل أبي طالب، إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوا بحسن أخلاقكم. الأخلاق الأخلاق الأخلاق. والإسلام هو دين الأخلاق والآداب. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مدحه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم هو خلق الله. وتخلقوا على الإمام الصادق، تخلقوا بأخلاق الله، بأسماء الله وصفاته. الله كريم فكونوا كرماء، الله رحيم فكونوا رحماء، الله ستار العيوب فاستروا عيوب الناس، الله رؤوف حنان عطوف. طبعا الله منتقم، فانتقموا من الكافرين من المنافقين. وهكذا أسماء الجلال وأسماء الجمال، والذي يجمعه كله أسماء الكمال. فالكمالات لابد أن نتصف بها ونصل إلى قمة الكمالات، وهذا هو المقصود من خلق الإنسان. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، باعتبار العبادة طريق ممهد إلى الوصول إلى قمة الكمالات، وهو لقاء الله سبحانه وتعالى بجماله، لقاء الله برحمته: يا أرحم الراحمين، في موضع العفو والرحمة، لا بنقمته وبجلاله وبأسماء الجلال الذي منها جهنم وخلق جهنم. فخالط الناس، الناس مطلق الناس، يعني ليس فقط من كان من مذهبك أو من دينك أنه يكون مسلم أو يكون شيعي. أنت الشيعي، أنت لابد أن تكون قمة في الأخلاق. أنا ومعاك لابد أن نكون قمة. قال الإمام عليه الصلاة والسلام إذا قال هذا جعفري، أنه كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا شينا، بحيث عندما يقال هذا جعفري يسر الإمام ذلك صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. إذا قيل هذا مهدوي يستر، لأنه يعرف أن الناس إنما يكرمون هذا الرجل لما عنده من الأخلاق. فالناس في الأحاديث الشريفة والآيات القرآنية عندما يقال لا يقصد منه المسلم، بل كل الناس على اختلاف أديانهم، على اختلاف جنسياتهم هوياتهم، لا فرق في ذلك. كل الطبقات من الرؤساء والملوك إلى أدنى الناس، من الكبار إلى الصغار، رجال ونساء. فخالط الناس، كيف نخالطهم؟ خالطوا يعني أن نكون معهم. طبعا قلبك مع الله، كن مع الناس ولا تكن مع كن مع الله ولا تكن مع الناس، بهذا المعنى أنه قلبك مع الله، فؤادك مع الله، ولكن جسمك مع الناس، أخلاقك مع الناس. إذا جالست اليهودي، في الحديث الشريف، إذا جالست اليهودي فأحسن مجالسته. اليهودي كان يمشي مع الإمام عليه الصلاة والسلام، فوصل إلى مفرق طريق، فأراد أن يفترق عن الإمام. الإمام شايعه عليه الصلاة والسلام. اليهودي تعجب، قال: يا أبا الحسن، إنما طريقك من هناك، تأتي معي في طريقي. قال أنه يستحب عندما نكون في طريق واحد، كنا في طريق واحد ورافقتك في طريق واحد، رفيقي في طريق واحد، أنه يستحب أشايعك. في الإسلام هكذا. قال: عجيب هذا الإسلام. قال: بلى. قال: هذا دين الأخلاق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلم وآمن وحسن إسلامه. فحينئذ الأخلاق، وما أدراك ما الأخلاق. لذا خالط الناس، كيف نخالط الناس؟ خالطوه مخالطة، هذه علامتها المخالطة الإسلامية، المخالطة العلوية، المخالطة النبوية، القرآنية، عبر ما شئت، المخالطة التي توجب دخول السرور وإدخال السرور في قلب الحجة المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجه، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، يملأ الأرض أخلاقا وأدابا بعدما ملأ ظلما وجورا وفسادا وسوء أخلاق في الأسرة، في الجيران، في الناس. عند ذلك خالطوهم مخالطة إن متهم معها بكوا عليكم. عندنا كثير من الناس الطيبين، واقعا هذا ما رأيته في حياتي، وكل واحد منكم ربما تجده ليس من مذهبك ولكن كان حسن الأخلاق، قمة في الأخلاق، فعندما تخرج جنازته تجد أنه تجري دموع الناس عليه، تجد أنه يشايعونه تشيع ضخم جدا، مع أنه لم يكن إلا رجل عادي ولكن كان خلوقا. القاء سليماني في إيران شيعوا ما يقارب 30 مليون نسمة يشيعون الرجل، مع أنه كان رجل عادي إلا أنه كان مخلص وخالط الناس بأخلاقه، كان خلوق. لذا خالط الناس إن متهم معها بكوا عليكم، وإن عشتم مع الناس حنوا إليكم، يحنون إليكم أنه فلان لا نراه. تعاشر الناس في المسجد، في المحلة، حتى في المقهى، إذا جلست في المقهى فعاشر أهل المقهى معاشرة طيبة حسنة، بحيث إذا لم تأتي يوم يومين يسألون عنك، إذا لم تذهب إلى المسجد أهل المسجد يسألون عنك، إذا لم تذهب إلى السوق أهل السوق يسألون عنك، لأنك خلوق، لأنك تبتسم دائما، تسلم عليهم، تسبق الناس بالسلام عليهم. فرجل خلوق حباب، كما يقول النجفين حبوبي، رجل خلوق حباب، فالناس يحبونه واقعا يحبونه، وهذا ما رأيناه في حياتنا وترونه كل واحد منكم. فلذا الإمام في حكمتي هذا يعلمنا كيف نعاشر الناس، عاشرون بحسن الأخلاق، بالآداب، مؤدب، حسن الخلق. طبعا الأقربون أولى بالمعروف، أولادك، والدينك، زوجتك، زوجك، الأولى بالمعروف بلا شك، فهم أولى بالمخالطة الحسنة. إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة كثيرة. في الحديث الشريف: إذا وسعتم الناس ببسط الوجوه وحسن الخلق وحسن الجوار فكأنما وسعتموهم بالمال، أعطيتهم المال حينئذ. وكثير من الناس يرغبون إلى أخلاقك أكثر ما يرغبون إلى أموالك. هذا من دعوة الأمير المؤمنين روحه فداه إلى الأخلاقيات. فطول بال من كان خلوقا حسن الخلق. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يتروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتبني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العزة والرأفة، رب القوة والوداد، رب السلام والقهر. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وهو مدح النبي وسبر أغوار جميل معانيه حمدا لجميل لطفه بنا، والصلاة والسلام على رسول البشرية وهديها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأرق وأدق التحيات لمفسري آيات الأخلاق الإنسانية أهل بيته المكرمين. أحبتنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أنتم معنا في تجوال شعري يدخل رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ليدخل الحضرة العلوية بإنشاد الشاعر العراقي نجاح العرسان. نتعرف عليه أولا ثم نتابع شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر نجاح مهدي فرحان عرسان المسعودي المشهور في الأوساط الأدبية بنجاح العرسان في كربلاء العراق عام 1970. درس علوم الفيزياء وبرع في الشعر، فهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وهو أحد جماعة قصيدة شعر ومن المؤسسين الرواد لها والموقعين على بيانها، ومع مزاولته التدريس في تخصصه الدراسي يعمل في المجال الإعلامي أيضا، وشعريا حصد العديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى في مسابقة الأدباء التربويين لعامي 2010 و2013، الجائزة الثانية في مسابقة سحر البيان، الجائزة الرابعة في مسابقة الجود العالمية للشعر، الجائزة الرابعة في مسابقة أمير الشعراء الموسم الرابع، الجائزة الثانية في مسابقة الشعر العمودي في قابس بتونس. أصدر عدة من المجاميع الشعرية، منها يعقوب، الحزن الأخير، وفرصة للثلج، وغيمة امرأة عابرة، وأيضا اقرأ.
يكفي يكفي تشقشق ما تغيظ وتكظم، فهم على ما هم عليه ومن هم، وتقول اهدأ ربما لم يؤمنوا، مولاي تعلم أنهم ما أسلموا، لكن قلبك مكة للخائفين، بحجم قلبك يغدرون وتحجم. أأنا أدلك؟ بعض رأيي شاعر صلف يبعثر رأيه ويلملم. حاشا حاشا وأنت ترى بعين الله ما يخفى وباطن أمة يتجهم. فاعذر تألم من أحبك، حار كيف يراك منتهبا ولا يتألم. متبسما أبكي سيدي يا علي، متبسما أبكي ودمعي أبكم، ظمآن يشربني السكوت العلقم. خجلا سأدخل سيدي من باب جهلي باب علمك، علني أتعلم. فرحلت أبحث عن علي لم تجده سواي عين أو تراه، وأكتم أمشي ويفضحني أمام وضوحه عمر يطارده البياض المعتم. فاخترت أتبع خلفه سببا وأسكت ألف موسى فيه ألف يد فم. سأطيعه والسيف في أشقى الأيادي، ذي ستضربه وتلك تسمم. سأطيعه عبدا أطاع الله في عبد، لأن الله لا يتوهم.
مستمعينا مستمعاتنا، رتلنا لحضراتكم بفم الولاء مقطعا من أبيات صاغتها قريحة الولاء العلوي للشاعر نجاح العرسان من جمهورية العراق. الشكر موصول لحضراتكم، وأنتم تتمتمون معنا حبا لعلي بن أبي طالب عليه السلام. دمتم بود.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك علي يا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي ولي الله يا مولاي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وجرائم هذا الكيان المؤقت على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي ودسائسه وخططه التآمرية على الصعيد الدولي وزيف شعاراته في تحقيق الحلم اليهودي الزائف بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين السليبة. في حلقة اليوم نواصل تسليط الضوء على سياسة الإعدام الميداني للشهود على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الاحتلال في التعامل مع وسائل الإعلام خارج المعاهدات الدولية. عنوان حلقة اليوم: الكيان الصهيوني يغتال الكلمة.
مستمعينا الأفاضل، يشكل الترهيب والمرتكز الثاني في ثلاثية المنظور الإسرائيلي وتعامله مع وسائل الإعلام، إذ يحاول بشتى الوسائل أن يحدث أيضا حالة نفسية عامة وسط المجتمع الصحفي يسودها الخوف والفزع والذعر، في محاولة لخلق حالة نفسية هشة ومترددة تعطل قدرات الصحفي على التكيف مع واقعه وأداء نشاطه المهني. وتتعدد الوسائل التي تعتمدها السياسة الإسرائيلية في تكوين وإنشاء هذه الحالة النفسية، سواء عبر الملاحقة أو التحقيق أو الاعتجاز أو الاعتقال أو اقتحام منازل الصحفيين أو مصادرة وتحطيم ممتلكات ومعدات للصحفيين أو التهديد بإطلاق النار والقتل وإلى آخره.
يسند الاحتلال منظوره وسياسته في إرهاب وترهيب وسائل الإعلام والصحفيين العاملين فيها بالدعامة الثالثة والأساسية، وهي الردع، التي يجمع فيها بين استراتيجية الإرهاب واستراتيجية الترهيب عبر إجراءات وآليات تكاد تكون سمة وعلامة خاصة بالاحتلال الإسرائيلي قد لا نجدها في تاريخ وسجل الاحتلال الأجنبي. ولعل أبرز معالم سياسة الردع ما كشفته الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو أيار 2021، حيث قصفت قوات الاحتلال الأبراج التي تضم مقرات المؤسسات الإعلامية ومكاتب الفضائيات والشبكات الدولية، وهي السياسة التي تجمع كما ذكرنا بين مكوني الإرهاب والترهيب في خطوة واضحة لدفع المؤسسات الإعلامية للانكفاء والاستسلام، كما كانت الحال في قصف برج الجلاء الذي انهار أمام عدسات الصحافة العالمية، ويعد ذلك القصف الاستهداف الأبرز للمقرات الإعلامية، فقد كان البرج يضم 8 مؤسسات إعلامية منها مكاتب واستوديوهات قناة الجزيرة ومقر وكالة الصحافة الأمريكية أسوشيتد بريس، كما قصف الاحتلال برج الشروق الذي كان يضم 6 مؤسسات إعلامية، منها فضائية وإذاعة الأقصى وقناة فلسطين اليوم. مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا لهذه الحلقة الدكتورة صفاء قدور قدور، الأستاذة في العلاقات الدولية بجامعة شام الخاصة من سوريا. دكتورة صفاء، أهلا ومرحبا بك. برأيك هل ستنجح محاولات الكيان الصهيوني لإعدام الخطاب الإعلامي للفضائيات الحرة؟
في الواقع أرى بأن هذا الكيان في الوقت الحالي هو بماذا تفوق إعلاميا والدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من قبل دول الشر والعدوان. قبل الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا التي أنشأت هذا الكيان تقدم له كل هذا الدعم، وبعد قيام الحرب العالمية الثانية وتراجع بريطانيا نقل هذا الكيان مركز نشاطه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتكفلت به الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم كافة وسائل الدعم لدرجة أنها استخدمت ما يقارب 90 مرة حق النقد بمجلس الأمن حتى لا تسمح لمجلس الأمن أن يمرر قرار مجرد أن يدين هذا الكيان الصهيوني إدانة فقط، ليس عقوبة وإنما إدانة. وهذا الدعم الغير محدود وغير المسبوق من قبل الدول الاستعمارية دول الشر والعدوان جعل هذا الكيان يسرح ويمرح ويتغلغل في كثير من القنوات الفضائية. ولكن في الوقت الحاضر نلاحظ بأن هذا الكيان في الواقع الظروف الدولية هي ليست مواتية وليست لمصلحته، والسبب في ذلك يعود إلى 3 أسباب أرى. السبب الأول هو على الصعيد الداخلي العمليات الإجرامية والمتوحشة التي يقوم بها ضد الشعب العربي الفلسطيني صاحب الحق بهذه الأرض، وهذا ينقل على وسائل الإعلام الحرة، وهناك الكثير من المراسلين الصحفيين لهذه القنوات يعملون على نقل حقيقة إجرام هذا العدو من جهة، ومن جهة أيضا استكمال الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية لوضع حد لغطرسة وأجرام هذا الكيان. على الصعيد الإقليمي هناك في الواقع محور، هذا المحور هو محور أصبح له كلمته وأصبح موحدا وأصبح له جبهات متعددة ولها نفس الهدف ونفس الساحة ونفس المصالح ونفس الموقف الإنساني والموقف الديني والواجب الأخلاقي، وهو نصرة هذا الشعب. على الصعيد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر الذي كان يدعم هذا الكيان في الوقت الحاضر نلاحظ بأن هناك أصبح كثير من التراجع على الصعيد الدولي لصالح القوى الصاعدة الذين هم أقل، لا نستطيع أن أقول يدعمون القضية الفلسطينية، لكن أقل شر وعدوانية من الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية وقفت مشكلة الإرادة ولا تستطيع أن تقدم شيء لخلفائها سوى تحريض زيلها الأوروبي، وبالتالي من وجهة نظري لأن كان الصهيوني لا يستطيع أن يصل إلى هذه القنوات لأن جميع الظروف الداخلية والإقليمية والعربية والدولية هي ليست في مصلحته.
تحية لكم جميعا من جديد أعزائي الكرام. تشير حالة الإعدام الميداني للصحفية شيرين أبو عقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المنظور الإسرائيلي لبعض القنوات الفضائية، ومنها القناة التي كانت الشهيدة شيرين أبو عقلة تعمل لديها، والتي ظل الاحتلال يعتبرها قناة مناصرة للقضية الفلسطينية إلى حد ما، يستعدي خطابها الإعلامي الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويحرض عليه، بل يرى أن القناة تبث خطاب الكراهية ضد قوات الاحتلال. ولطالما احتج الكيان الإسرائيلي على تغطية هذه القناة للحروب الإسرائيلية على غزة واعتبرها منحازة ومتعاطفة مع حركات المقاومة وتحاول التعمية على أكاذيب حماس واستخدامها للأطفال دروعا بشرية. قد لا يسمح المجال هنا أعزائي الكرام برصد جميع الانتقادات الإسرائيلية للقنوات المنبوذة من وجهة نظرها وعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا دعونا الآن ننتقل للدكتورة صفاء. دكتور، يعني هل يرتكز الجهد الحربي والسياسة الإسرائيلية ضد الإعلام على حجب الخطاب الإعلامي والحقائق الكاشفة لانتهاكات وخروقات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وفلترة الرسائل الإعلامية وما يجب أن يصل منها للمتلقي أو ما لا يصل إليه؟
بصراحة السياسة الصهيونية ترتكز على مداعم ليس لها أي أساس من الصحة، وترتكز على ادعاءات كاذبة، وهذا الكذب أصبح مفضوحا لدى كل أحرار العالم، كل حر، كل إنسان يدعم القضية الإنسانية، كل إنسان لديه مبدأ، كل إنسان لديه أخلاق، أصبح يعي تماما حقيقة هذا الكيان الصهيوني الغاصب وممارساته الوحشية، وخاصة عندما كانت وسائل الإعلام وسائله الإعلامية عندما يقوم صهيوني بقتل طفل على حضن أمه ويصورون هذا الطفل، وتكبره وسائل الإعلام الصهيونية وخاصة الصحف يصورون هذا الطفل وهو هذا الطفل الشهيد الذي لم يبصر النور، يركبون إلى جانبه لقد تم التخلص من إرهابي المستقبل. فهم مهما حاولوا أن يجدوا مرتكزات لسياساتهم ولإدعاءاتهم الإعلامية، هذه المرتكزات ليس لها أي أساس، وهذه المرتكزات بسهولة ممكن انهيارها والقضاء عليها، لأن هناك حقائق، هذه الحقائق تثبت من أصحاب هذه الأرض، أصحاب هذه الأرض هم الفلسطينيون، وتم احتلالها من قبلهم بطريقة غير شرعية. أول شيء أتى الاحتلال البريطاني، هذا الاحتلال البريطاني الكلاسيكي الذي سيطر على فلسطين عندما كانوا يسيطرون باستعمار الأوروبي على معظم أراضي الوطن العربي، وتخلى هذا المستعمر الغاشم لمستعمر استيطاني إحلالي وهو الكيان الصهيوني ليحل مكانه، حيث أعطاه أرض أو أعطاه قرار ليس هو من حقه أن يصدر هذا القرار. فهذه الأسس، هذه المرتكزات، هذه الحقائق، مهما حاول الكيان الصهيوني الغاصب إيجاد ادعاءات تاريخية ولا دينية ولا مزاعم تاريخية ويركز أو يكذب ادعاءاته عليها، هذه في الواقع ليست مرتكزات وليست دعائم، وإنما يمكن انهيارها والقضاء عليها بسهولة من خلال الحقائق الموجودة في الواقع. وأنا أرى بأنه مهما حاول سوف لن ولن ينتصر.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع الكيان الصهيوني يغتال الكلمة.
مستمعين الأفاضل، من الواضح من السياسة الإسرائيلية هو العمل المؤسسي الممنهج في إدارة الاحتلال لعلاقته وتعامله مع الإعلام والصحفيين العاملين في المؤسسات والشبكات الإعلامية الدولية. لذلك فإن الجهد الحربي والسياسة الإسرائيلية ضد الإعلام لا يرتكزان على حجب الخطاب الإعلامي والحقائق الكاشفة لانتهاكات وخروقات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وفلترة الرسائل الإعلامية وما يجب أن يصل منها للمتلقي أو ما لا يصل إليه، وإنما تسعى هذه السياسة إلى قتل الشهود أنفسهم ثم خلق حالة من الترهيب والردع في الجسم الصحفي للوصول إلى أهدافها السياسية والنفسية التي تسمح لها بدعم الرواية الإسرائيلية وإعدام ما سواها، وأن تجعل الحقل الإعلامي خالصا لتلك الرواية.
نعم أعزائي المستمعين، وقد حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار وفي أحداث مختلفة منع طواقم بعض القنوات من العمل بحرية في تغطية الشأن الفلسطيني، لأنها تتحسب لخطابها الإعلامي أكثر مما تتحسب لفاعلين آخرين، وتدرك تأثير ذلك الخطاب في تعبئة الرأي العام العربي والدولي، لا سيما أن محتوى هذه الفضائيات شكل في كثير من المناسبات وثيقة لتتبع جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد المواطنين الفلسطينيين. وهذا ما يفسر لجوء الاحتلال إلى أساليب مختلفة أيضا للحد من تأثيرها عبر عرقلة نشاط صحفييها والتضييق على عملهم المهني وسحب بطاقات الاعتماد الصحفي ومنع مراسليها من حضور المؤتمرات والأنشطة الحكومية وقطع وسائل اتصال لهذه القنوات بالأقمار الاصطناعية والتجسس على الهواتف والحواسيب الشخصية الخاصة بالصحفيين لمعرفة المعلومات المتعلقة بهم وعرقلة نشاطهم الإعلامي. طيب أعود إليك في السؤال الأخير دكتورة صفاء، يعني كيف يمكن حماية الصحفي لممارسة نشاطه الإعلامي بحرية في مناطق الحروب وكذلك المناطق الخاضعة للسلطة الصهيونية؟
مع الأسف الشديد أنا لا أؤمن، أنا دكتورة في العلاقات الدولية، لكن لا أؤمن بأن هناك شيء اسمه قانون دولي وبأن هناك منظمات إنسانية وحقوقية. لنعود إلى من أنشأ، من وضع قواعد هذا القانون، ومن الذي أنشأ هذه المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تدعي بأنها منظمات تحافظ على حقوق الإنسان؟ الذي أنشأها هي الدول الغربية، الدول الاستعمارية، وبالتالي هذه الدول تعمل على تكييف مبادئ القانون الدولي بكل منحرف لتحقق مصالحها ضد الشعوب المستضعفة. وأيضا نفس الشيء هذه المنظمات التي تدعي بأنها تدافع عن حقوق الإنسان وبأنها تأتي لحماية الحريات والحقوق هي من تمارس الإرهاب وهي من تنتهك حقوق الإنسان في قضاء الدعم. أنه لا يوجد قانون الذي يحمي الصحافي من ممارسة نشاطه بحرية، لا توجد حرية، هؤلاء لا يعرفون شيء اسمه حرية، وبالتالي الصحفي الذي يعمل على نقل الحق الحقائق والواقع وليس له حماية، لأن ليس هناك مبادئ أخلاقية وقانونية عالمية تضمن لهذا الصحفي حقوقه، وإنما هذا الصحفي يغامر بروحه من أجل نقل الحقائق، لأن هؤلاء يعملون على صنع الحقيقة. لا يوجد ضامن أو لا يوجد نص قانوني يحمي الصحفيين مع الأسف الشديد في هذا العالم المتوحش.
مستمعين الأفاضل، رغم الجهود الدولية والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات والشبكات الإعلامية لحماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع والأزمات والحروب، لا يزال واقع الممارسة المهنية يشير إلى المخاطر الكبيرة التي تكتنف ظروف العمل الإعلامي في تلك المناطق، وتثير حالة الإعدام الميداني للصحفية شيرين أبو عاقل مرة أخرى سؤالا إشكاليا في غرف التحرير بالقنوات والفضائيات الدولية والمؤسسات الإعلامية حول كيفية حماية الصحفي لممارسة نشاطه الإعلامي بحرية في مناطق الحروب والأزمات لتأمين تغطية إخبارية ذات مصداقية لما يجري في ميادين الصراع.
أعزائي المستمعين، تؤكد حالة الإعدام الميداني لمراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة أن سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع وسائل الإعلام والصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية والشبكات الدولية لا تنفصل عن السياسات العامة في إرهاب وترهيب وردع المواطنين الفلسطينيين، وهو المنظور ثلاثي الأبعاد الذي يحاول الهيمنة على الأرض والإنسان والرواية الفلسطينية وإحلال روايته دون سواها.
أعزائنا الكرام، لذلك تمعن قوات الاحتلال في ممارسة كل الانتهاكات والخروقات ضد الصحفيين في محاولة للردع وخلق حالة نفسية دائمة تفقد الصحفي قدراته على التكيف مع واقعه ونقل الحقائق الكاشفة للاحتلال. ولا تجد قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يمنعها من أن يكون الصحفيون والمراسلون مثالا للردع لكن المسيرة المهنية لهم وهويتها تجعلان ذلك مستحيلا.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيه الكيان الصهيوني يقتال الكلمة، واستمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء
في أمان الله.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقلب.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
وذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي مده بمداد قربي.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقلب.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياعا.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياعا.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع. يعشق القلب سماع.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقلب.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
يعلن القلب ارتياحة راحة وأي راحة.
يعلن القلب ارتياحة راحة وأي راحة.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
يعلن القلب ارتياحة راحة وأي راحة.
يعلن القلب ارتياحا راحة وأي راحة. راحة وأي راحة
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل
أيها الحيران أقبل.